بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث: وحديث لعن الله من أحدث حدثا. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، يعني لا يزال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل النقولات عن أهل العلم في هذه المسألة، وربما كان في بعض هؤلاء شيء من المخالفة في بعض الأمور والسلوك وما شابه ذلك. وكما ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما ذكر هؤلاء يذكر من باب أن يحاج من كان يسلك مسلكهم ويسير على طريقهم بأن مشائخهم وأئمتهم يقرون بما أقر به أهل السنة والجماعة، فيكون هذا محل إجماع بين كثير من الفرق بأنهم يقرون من حيث الجملة بما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم من ربهم جل وعلا، وكذلك يقرون بما جاء به على وجه الخصوص نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الأول، كما ذكر رحمه الله في قوله: وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، كما في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها، قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وكما جاء في قوله في حديث: لعن الله من أحدث حدثا، الحديث وهو في مسلم، يعني جاء الحديث: لعن الله من أحدث حدثا، وجاء في بعض الروايات: أو آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من أحدث حدثا جاء من حديث أنس في الصحيحين، وجاء كذلك من حديث، يعني من حديث لعن الله من آوى محدثا، جاء من حديث علي رضي الله عنه عند الإمام مسلم. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، يعني في استدلال الشيخ رحمه الله تعالى بهذين الحديثين بيان من أن الصحابة كانوا من أعلم الناس بشر الإحداث وكذلك مخالفة الإحداث في دين الله جل وعلا، فكانوا أبعد الناس عن الإحداث، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك سيرهم واقتفاء أثرهم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فدل على أن ما كان عليه الصحابة ومن سلك سيرهم فإنهم على الأمر الأول وعلى الأمر الفاضل. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، أي في قوله: عليكم بسنتي، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، أي كما اختلفوا في المسائل العملية والأحكام. يعني أن في المسائل العملية والأحكام وقع ما وقع من الخلاف الذي مداره بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على اختلاف الأفهام أو اختلاف التنوع، فهو من باب الاختلاف الذي يسوغ فيه الخلاف وصاحبه بين الأجر والأجرين. أما في باب العقائد فإنهم لم يختلفوا بحمد الله جل وعلا، بل هم مجمعون على هذا الباب وفي هذا الباب، لا خلاف بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب باعتبار الأصول والكليات في باب العقائد، فبحمد الله جل وعلا هم متفقون على هذا الباب. لذا قال رحمه الله، قال: ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. قال: فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك للتابعين لهم بإحسان. وقوله رحمه الله: ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا، فيه إشارة إلى معنى الإجماع الذي ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مسائل الاعتقاد. فهذا المعنى وهو الذي يشير إليه وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، أن الصحابة رضي الله عنهم متفقون في هذا الباب، إذ لم يثبت عن أحد منهم ما يخالف ذلك الأصل. ولو عرف الخلاف وثبت الخلاف لنقل كما نقل الخلاف في المسائل الفقهية، كما نقل الخلاف في المسائل الفقهية. فلما لم ينقل خلاف عنهم في باب الاعتقاد دل على أنهم ماذا؟ على أنهم مجمعون على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وعلى ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك في شيء. قال رحمه الله: حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، أي عقائد أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة، بمعنى لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر باعتبار ماذا؟ أن هذا غير موجود، الأصل أن الاختلاف في هذه المسائل ماذا؟ غير موجود. لماذا؟ لظهور المعنى ولعدم وجود ما يكون سببا للتأويل أو الجهل. لماذا؟ لظهور العقيدة والتوحيد. فهم عرب فصحاء، وقد بلغهم العلم أحسن بلاغ وأتم بيان. تفضل.
قال رحمه الله:
وليس معنى هذا لأن اختلاف كان عندهم في الأصل كفر، أي باعتبار أن من وقع في خطأ، من وقع في زلة أنه يكفر، ولكن المقصود عندهم في الأصل كفر. الاختلاف عندهم في الأصل كفر، أي باعتبار مسائل عقدية المعلومة ضرورة، لأن عندهم صارت هذه الأمور معلومة ضرورة. يعني مثلا مسألة أن الله جل وعلا متصف بصفاته، إذا جاء إنسان فقال بأن الله جل وعلا ليس متصفا بصفات، هذا كفر عندهم قطعي. لماذا؟ لأن مثل هذا لا يسوغ فيه ماذا؟ الجهل، يعلم، لا يسوغ فيه ماذا؟ التأويل، لما لظهوره ولعلم الناس به وإحاطتهم له. ومثل هذا. تفضل.
رحمه الله: ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هو حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به.
أي يعني صار معولهم في ذلك ما هو، أي مرجعهم في ذلك ما هو أحكام هوى حسن النفس، المستخرجة من سوء الظن به، أي سوء الظن بماذا؟ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من الإخبارات، بل حسنوا الظن بأنفسهم فتبعوا ذلك الهوى الذي ظنوه حقا. تفضل.
قال رحمه الله وصار معولهم على
على أنه جاء في بعض النسخ جاء في بعض النسخ قال وصار معولهم على أحكام هواجس النفس هواجس النفس ليس على أحكام هو حسن النفس على هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية المستخرجة من سوء الطوية. ومنها هنا نعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل هذه النقولات عن هؤلاء الأئمة من حفظه ينقل هذه النقولات عن هؤلاء الأئمة من حفظه لذا نجد في نقوله سواء نقله عن كرابيسي أو نقله عن ابن خفيف أو عن غيرهم نجد هناك بعض ماذا الخلاف اليسير في الكتاب الذي نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله وما نقله عنه شيخ الإسلام في هذا الكتاب وهذا يدلنا على أنه كان يكتب من حفظه وكما ذكر العلام المعلم رحمه الله تعالى فائدة فقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يصنف مصنفاته من حفظه فيقع له شيء من الوهم في النقل فضل
قال رحمه الله وصار معولهم على أحكامي هو حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس
أي أن الآيات تخالفهم الآيات تخالف ما ذهبوا إليه واعتقدوه فما يستطيعون دفعها ولا هي كذلك موافقة لما عندهم من المخالفة تفضل
قال رحمه الله فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم احتجت
لما يقول رحمه الله تعالى لما أنه لما اختلوا في أحكام التوحيد إلى آخر قال احتجت فيكون هنا في قوله احتجت وقع في جواب لما أي فاحتجت فضل.
قال رحمه الله احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومناهج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه وحديث لا ألفين أحدكم وحديث ستفترق أمتي على
أي لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا ليس في كتاب الله هذا ليس في كتاب الله والحديث هذا صحيح والحديث الأول كذلك صحيح أي حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر في الذين اختلفوا في القدر قال إنما هلك من هلك يعني هلك الذين قبلكم بسبب هذا وقال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض قال بهذا هلكت الأمم قبلكم تفضل
قال رحمه الله وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة
وهذا كما ذكرناه يعني قريبا أن الحديث جاء عن جماعة من الصحابة جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أنس وجاء من حديث معاوية ومن حديث عوف بن مالك وهو حديث حسن تفضل
قال رحمه الله فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة إلى أن قال
أي من الأئمة رحمهم الله تعالى من أئمة الحديث والسنة الذين تناقلوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم الذين يلونهم كما يقال كابرا عن كابر وثقة عن ثقة وحافظ عن حافظ بحمد الله رب العالمين جل وعلا تفضل
قال رحمه الله إلى أن قال فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا بذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق،
يعني انظر، يقول: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية. والإقرار بالألوهية ففي إشارة إلى معنى التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل. تفضل.
قال رحمه الله: ثم
أن ذكر تعالى،
أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته، وأكد عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال: بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل. فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام، فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته، فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال: كتب كتابا بيده على نفسه، إن رحمتي غلبت غضبي. وقال: سبحان الله رضي، سبحان الله رضا نفسه. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه، وأثبت له الرسول ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء.
طيب، قوله رحمه الله كما ذكر رحمه الله تعالى من الأدلة في إثبات النفس لله جل وعلا من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكره للأحاديث. الأول في قوله: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفي قوله: كتب الله كتابا، كتب كتابا على نفسه، قوله بيده هذه زيادة، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله: سبحان الله رضا نفسه، رواه مسلم من حديث جويرية أم المؤمن في الدعاء التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوله. وقوله في محاجة آدم وموسى، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي هذه الآيات وهذه الأحاديث إثبات النفس لله رب العالمين جل وعلا. والنفس ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وإنما وقع خلاف يسير بين أهل السنة والجماعة، وهو من باب خلاف الأفهام، هل الذات هي أو النفس هي الذات أم أنها صفة زائدة على الذات. ذهب الإمام ابن خزيمة إلى أنها صفة، وكذلك ذهب إلى هذا المعنى بعض الأئمة رحمهم الله، بمعنى أن النفس صفة للذات كبقية الصفات كالعلم والسمع والبصر، صفة ذاتية للذات. وذهب جماهير السلف كما حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن النفس هي الذات، إلى أن النفس هي الذات. فكما يقول إنسان: كلمت زيدا ذاته، وكلمت زيدا نفسه، فالذات هي بمعنى النفس. وقد بينا ذلك مع أدلته وكلام العلماء ومذاهبهم في كتاب فتح رب العباد شرح ودراسة لمعة الاعتقاد عند الكلام على النفس رحمك الله.
قال رحمه الله ثم قال:
وقوله: فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء، بمعنى أن أهل السنة والجماعة حينما يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات هم مصطحبون للقاعدة الكلية التي أخبر بها ربنا جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله سمع ليس كمثله شيء، وله بصر ليس كمثله شيء، وله كذلك ذات ليس كمثله شيء، إلى غير ذلك. والقرآن يبين بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا لأن كله من عند الله رب العالمين جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات نور وجهه.
طيب، ومن ها هنا أيضا نعلم أن من صفات الله جل وعلا النور، من صفات الله جل وعلا النور، فهي صفة لوجهه. النور صفة لوجه الله جل وعلا، وهي من الصفات التي أجمع عليها السلف، كما نقل ذلك، كما نقل هذا الإجماع الإمام ابن القيم رحمه الله، كما في كتابه مختصر الصواعق المرسلة. والنور يطلق ويفسر بشيئين، النور يطلق ويفسر بشيئين، يفسر بأنه النور الذي هو صفة ذاتية، نور وجهه، نور وجه الرب جل وعلا صفة ذاتية، كما أن وجهه صفة ذاتية. والنور بمعنى المنور، والنور بمعنى المنور، وهو الذي أنار السماوات والأرض بنوره، وأنار الأرض كذلك بالعلماء وما شابه ذلك، فهو نور، وهو كذلك سبحانه وتعالى منور. تفضل.
قال رحمه الله: ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: ومما تعرف الله إلى عباده.
طيب، هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، رواه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من طريق عبد الرحمن بن موهب، وقال فيه أبو حاتم الرأي صالح، وهذه رتبة شواهد متابعات. تفضل.
قال رحمه الله: قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. ثم ذكر
وهو كذلك، يعني الحياة، الحي من صفات الذاتية، من أسماء الله جل وعلا، وهو متضمن لصفة الحياة، وهي من الصفات الذاتية لله جل وعلا. وكذلك الوجه، وهي كذلك من الصفات الذاتية لله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم، فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم.
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حديث في الصحيح. تفضل.
قال رحمه الله: وأن له وجها موصوفا بالأنوار،
فهو لا ينام جل وعلا لكمال حياته ولكمال قيوميته، لا ينام، وأن له أن ينام جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وأن له وجها موصوف بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت. ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى: يضع عليها قدمه.
طيب، تذكرت شيئا، يعني في ألفاظ الأحاديث في الصحيحين في البخاري وغيره، يعني حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وجاء في بعض الروايات حتى يضع الرحمن فيها قدمه، وفي رواية رجله. قلنا فيما مضى معنا كما ذكرنا في أول الكتاب أن في رواية جاء ماذا؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه. قلنا هذه الرواية كما مر معنا أنها خارج الصحيح، أنها خارج الصحيح. والحديث رواه البزار، رواه البزار بإسناد صحيح، الحديث رواه البزار بإسناد صحيح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن ننبه على ما مر معنا في أول الكتاب في ثاني أحاديث الكتاب حينما سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا الحديث وبعده حينما أجاب. فالحديث يعني إسناده صحيح إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه.
طيب، وحديث ابن عباس رضي الله عنه قد مر معنا وأنه ثابت صحيح إليه وأنه موقوف له حكم الرفع كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عنها قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة
من صدره. طيب، أنا عندي من مصدر هذه الأمة، وما عندك الظاهر أقرب. إيش عندكم في نسختكم أنتم؟ طيب، تفضل.
قال رحمه الله: ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر، ولا ينكر خلف عن السلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم.
هذا دعاء عليهم، يعني يدعو أن الله يقلل عددهم وأن لا يكثروا من أهل الأهواء. تفضل.
قال رحمه الله: وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه،
يعني كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في القدرية، قدرية مجوس هذه الأمة، قال: إذا ماتوا فلا تشهدوهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم. الحديث، وبعض أهل العلم يمشي هذا الحديث وبعضهم يتكلم فيه. تفضل.
قال رحمه الله: وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين، وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم حديث الصحابة،
وهو من رؤوس الحرورية، كان يكثر من مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما، كان يكثر من مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما. تفضل.
قال رحمه الله: ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. ثم قال،
يعني اختلاف الناس في تأويله، هل الصورة عائدة إلى على آدم أو عائدة على الله جل وعلا؟ يعني في حديث إن الله خلق آدم على صورته، هل قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان حيث أبي هريرة إن الله خلق آدم على صورته، هل الضمير عائد على آدم أم أن الضمير عائد على الله رب العالمين جل وعلا؟ ذهب إلى أن الضمير عائد على آدم ابن خزيمة رحمه الله تعالى وبعض العلماء، والذي عليه أكثر علماء رحمهم الله تعالى أن الضمير عائد على الله جل وعلا، بل جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أنكر على من قال بأن المقصود به آدم، أن المقصود به آدم، أنكر ذلك إنكارا شديدا. ففي الحديث إثبات الصورة لله جل وعلا مع استصحاب القاعدة الكلية. ما هي القاعدة الكلية؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. تفضل.
قال رحمه الله: ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيق وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة.
الإمامة أي أن أبا بكر أحق الناس بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ادعته وزعمته الرافضة من أن عليا هو الأحق بذلك. فضل.
قال رحمه الله ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في
وهذا في رد على القدرية الذين يقولون بأن أفعال الله بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله جل وعلا، وإنما هي من خلق العباد كما هو المعروف عن القدرية. والقدرية كما ذكر ومر معنا في دروس مضت على قسمين أو طائفتين: غلة الذين ينكرون العلم، وهؤلاء كفرهم الأئمة رحمهم الله تعالى وانقرضوا بفضل الله جل وعلا، ذهبت هذه الفرقة، وبقيت الرافضة الأخرى أو القدرية الأخرى الذين ينكرون المشيئة، أي مشيئة الله جل وعلا على العباد وخلق الله جل وعلا أفعال العباد. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم.
طيب، قوله رحمه الله تعالى ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر، أي هل يسلب عنهم اسم الإيمان أم لا؟ هل يسلب عنهم يعني اسم الإيمان كما فعلت المعتزلة والقدرية فقالوا ليسوا بمؤمنين، فقالت الخوارج كفار وقالت المعتزلة في منزلة بين منزلتين، أم أن لا نقول ذلك؟ هو يقول رحمه الله: قال قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم إن شاء عفى عنهم. والصواب في ذلك أنهم لا يعطون الاسم المطلق، لا يعطون الاسم المطلق، ولكن يعطون ماذا؟ ولا يسلب عنهم ماذا؟ أصل الاسم، بمعنى أنهم لا يقال بأنهم مؤمنون فيفهم منهم أنهم مؤمنون كاملوا الإيمان، ولا يقال ليسوا بمؤمنين فيفهم منهم أنهم سلب عنهم الإيمان، ولكن يقال إما أن يقال بأنهم مؤمنون بإيمانهم وفاسقون بمعاصيهم، أو يقال بأن عندهم أصل الإيمان مؤمنون عصاة، أو يقال مؤمنون عصاة وما شابه ذلك من الألفاظ التي تدل على المعنيين، تدل على أنهم مؤمنون وعلى أنهم ليسوا من أهل الإيمان المطلق الذي يمدح صاحبه. فضل. فقوله قولنا فيهم أنهم مؤمنون على الإطلاق ليسوا من أهل الإيمان كما سمعتم المطلق، ولكن عندهم ماذا؟ أصل الإيمان، عندهم أصل الإيمان، ليس عندهم الإيمان المطلق الكامل الذي يحتاجون أو الذي يثنى به عليهم. وقوله رحمه الله وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم إن شاء عفى عنهم، في هذه الحيثية يعني هذا القول قريب من قول المرجئة لا يسلبون عنهم ماذا؟ مرجئة الفقهاء لا يسلبون عنهم الإيمان، اسم الإيمان، لكن في الآخرة يقولون إيش؟ هم تحت المشيئة. واضح يا جماعة؟ في الآخرة يقولون هم تحت المشيئة. والصواب الذي عليه السنة والجماعة يقولون بماذا؟ يقولون بأنهم في الدنيا لا يعطون الاسم المطلق الذي يستحق الثناء والمدح، بل هم مؤمنون بإيمانهم وفاسقون بماذا؟ بمعصيتهم. تفضل.
قال رحمه الله: وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال، وذكر الخلاف.
قال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال، يعني كلام فيه شيء من الخفاء، فيكون والله أعلى وأعلم. أصل الإيمان موهبة، قد يراد بأن الإيمان يقذفه الله جل وعلا بالقلب فيتولد من أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال، والله أعلم. فالأصل كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية. فأصله الإقرار، أصله الإقرار والتصديق، أصله الإقرار وماذا؟ التصديق. فلعله أراد بالموهبة أي أن الله جل وعلا إن أراد أن يهدي العبد جعل في قلبه ما يكون به متهيئا لقبول الإيمان. واضح يا جماعة؟ فلعله أراد هذا المعنى، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا أنه يزيد وينقص. ثم
وهذا يبرئه عن وصمة الإرجاء، وهذا يبرئه عن وصمة الإرجاء، كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد، أو من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من وصمة الإرجاء، كما نقل ذلك عنه الإمام الخلال في كتابه السنة. تفضل.
قال رحمه الله: قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة الله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما،
أي منه بدأ قولا بمعنى أن الله جل وعلا تكلم به حقيقة ابتداء، وإليه يعود حكما أي أن حكم الكلام يعود إلى قائله ابتداء، حكم الكلام يعود إلى قائله ابتداء، فالمتكلم بكلام ينسب إليه الكلام، يقال فلان تكلم، ويقال الله جل وعلا تكلم فقال كذا وكذا، فالكلام صادر عن من تكلم به ابتداء وهو عائد إليه. تفضل.
قال رحمه الله: ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد
من العقود أي من العقائد. تفضل.
قال رحمه الله: فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته، كما قال: الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه، إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء،
أي خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن خلق الجنة والنار الآن عبث، والله جل وعلا قد أخبر بأنهما مخلوقتان وأنهما معدتان، يعدهما الله جل وعلا لأهل الجنة، الجنة لأهلها والنار لأهلها. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى.
بنفسه أي بجسمه وروحه، بجسده وروحه، لا كما يقول بعض الناس بأنه بروحه دون جسده، بل الحق بأنه عرج به بروحه وجسده كما دل على ذلك الكتاب والسنة، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالعبد هو مجموع الروح والجسد، وكما ثبت ذلك في الأحاديث الكثيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق وهي دابة دون الخيل وفوق الحمار إلى غير ذلك. فضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار،
كما جاءت الأحاديث في ذلك. تفضل.
قال رحمه الله:
أي ففي إثبات القبضة لله جل وعلا.
قال رحمه الله: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه،
خلافا للمعتزلة. قوله: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، لمن أنكره من الفلاسفة وأفراخهم. وقوله: ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، كذلك خلافا لمن أنكر هذا من الجهال المنكرين للأشياء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر الصراط، وكذلك قال: وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، لا كما تقول المعتزلة من أن المقتول قطع أجله، وقطع ماذا؟ رزقه، وأنه لو لم يقتل لما مات، لو لم يقتل لما مات بل لمد في عمره. تفضل.
قال رحمه الله،
هذه كل المسائل قد مرت معنا بحمد الله جل وعلا في الشروحات التي مضت معنا، ومن آخرها شرح العقيدة الطحاوية. تفضل.
قال رحمه الله إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل الحديث.
كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك.
طيب تفضل.
قال رحمه الله قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى.
يعني أولا حديث النصف من شعبان فيه كلام لأهل العلم، أما حديث عشية عرفة جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني فيها قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. حديث. تفضل.
قال رحمه الله قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ،
يعني كما دل على كتاب الله، وكلم الله موسى تكليما.
واتخذ إبراهيم خليلا،
يعني كما قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا.
قال: وإن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع،
أي أن الخلة كما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أنها من أعلى مراتب المحبة، لأنها تتخلل روح العبد وجسده، فالله جل وعلا باعتبار تخلل المحبة معناه أن الله جل وعلا قد أحب أو قد اتخذ إبراهيم خليلا، فكان من أعلى مراتب العبد بالنسبة لربه جل وعلا أن جعله الله جل وعلا خليلا، أي مقربا محبوبا إلى ربه جل وعلا. وليس أن الخلة، قال: وأن الخلة غير الفقر، غير الفقر لا كما يقول أهل البدع، يعني أهل البدع يزعمون أن الله جل وعلا إن احتاج إن أحب فهذا فيه دلالة على مدع الحاجة والاحتياج، وهذا ليس بصحيح. تفضل.
قال رحمه الله: ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله.
اختص.
ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم،
وهذا وإن لم يكن من باب العقائد، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرونه في جملة أو في كتب العقائد، لأن الرافضة والشيعة لا يرون جواز المسح على الخفين، فذكر العلماء رحمهم الله تعالى مثل هذه المسائل الفقهية في كتب العقائد لأنه صار شعارا لأهل البدع عدم المسح على الخفين، فكان من شعار أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، فلأجلها ذكرت هذه المسائل ونحوها في كتب العقائد. تفضل.
قال رحمه الله: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذرا.
طيب مانع. طيب، قوله الصبر على السلطان من قريش، نقول من قريش أو من غير قريش، إن استثب له الأمر واجب الصبر عليه، والصلاة خلفه والجمع والجماعات والأعياد إلى غير ذلك، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي أجمعت عليه الأمة بحمد الله جل وعلا واستقر على ذلك الإجماع. تفضل.
قال رحمه الله: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر،
وهذا كذلك من هذا الباب، يعني الجمع والجماعات وما شابه ذلك أنها واجبة على الصحيح، لأن بعض أهل الأهواء يعتقدون أنه لا يصلى خلف من ليس على مذهبه، الخارجي لا يرى الصلاة خلف من لم يكن على مذهبه، إلى غير ذلك. فأهل السنة والجماعة يرون الصلاة ويرون يعني صلاة سواء كان الجماعة أو الجمع تصلى خلف كل بر وفاجر ما دام من أهل الإسلام، تفضل ولا تدع ولا تترك بحجة أن صاحبه مبتدع وما شابه ذلك ما دام أن بدعته لم تخرجه عن الإسلام.
قال رحمه الله: ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على
الشهادة معناها أن تشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون علم بما ختم الله له. ومعنى البراءة أي البراءة من الشيخين أبي بكر وعمر وكل من لم يتولى آل البيت. تفضل.
قال رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله منزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة.
طيب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.